بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده وبين أحكامه وحكمه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في أبواب صلاة العيدين عند قوله يرحمه الله. أقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في كتاب العيدين: باب اعتزال الحيض المصلى. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور،
على أن ذوات الخدور صفة للعواتق. نعم.
قال: فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم،
يعني لا يصلين ولا يدخلن المصلى، وإنما يكن على جانب منه بحيث يشهدن الدعاء ويشهدن بركة المصلين. نعم.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الحديث السابق: قوله باب اعتزال الحيض المصلى. مضمون هذه الترجمة بعض ما تضمنه الحديث الذي في الباب الماضي.
نعم.
وكأنه أعاد هذا الحكم للاهتمام به،
يعني ليبين اهتمام الإسلام واهتمام الأمر في شهود الحيض صلاة العيد مع المصلين، وإن كنا يعتزلنا المصلى لكن شهودهن لسماع الدعاء وحضور الصلاة واستجابة الدعاء والمشاركة فيه، كل ذلك جدير بأن يشيد به الإمام البخاري رحمه الله ويعقد له بابا، وإن مر ذكره في الأحاديث الماضية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تقدم مضموما إلى الباب المذكور في كتاب الحيض.
نعم.
قوله عن ابن عون هو عبد الله ومحمد هو ابن سيرين. وقد شك ابن عون في العواتق كما شك أيوب في الذي قبله.
يعني هل العواتق هن ذوات الخدور أو العواتق غير ذوات الخدور؟ فجاءت الرواية بالعطف العواتق وذوات الخدور، وجاءت الرواية بدون عطف على أنها بدل أو عطف بيان. العواتق ذوات الخدور. نعم.
قال: ووقع في رواية منصور ابن بازا ابن زاذان عن ابن سيرين عند الترمذي: تخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور،
على أنها معطوفات بزيادة بزيادة الأبكار. وفي الغالب أن العواتق وذوات الخدور هن من الأبكار. نعم.
قال: وفي هذا الحديث من الفوائد جواز مداوات المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة.
هذا الحكم استنبط من الرواية السابقة التي أخبرت فيها المرأة أن زوجها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات، وكنا يخرجن معه في غزواته مع النبي صلى الله عليه وسلم ليعالجن المرضى ويعالجن المكلومين ويسقينا يعني العطشة. فهذا الجزء من الحديث هو الذي استنبط منه الحافظ رحمه الله هذا الحكم، وهو جواز خروج النساء لمعالجة المرضى. وبالغالب إن هؤلاء المرضى يكونون أجانب، لكن ما دام تؤمن الفتنة وما دامت الحاجة إلى المعالجة إما بوصف الدواء أو بإعطاء الدواء أو بمعالجة الجروح، فكل ذلك سائغ للحاجة، ولا ما دامت الفتنة قد أمنت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة. وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه.
يعني الأصل أنهن لا يخرجن من البيوت، لكن لما كانت صلاة العيد فيها من الخير وفيها من الفضل وفيها من الثواب ما يستوجب أن يخرجن لشهودها، أذن لهن بذلك. نعم.
قال: وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة ومشروعية عارية الثياب.
يعني أنه الأصل أن كل امرأة يكون عندها جلباب تلبسه إذا خرجت بين الرجال الأجانب، لكن إذا لم يكن لها جلباب فإنها تستعير من أختها جلبابا إذا كان عندها جلابيب أكثر من واحدة، وإن لم يكن عندها تشاركها في جلبابها بحيث تسترها معها في جلبابها إن كان الجلباب يسع ذلك. نعم.
قال: واستدل به على وجوب صلاة العيد وفيه نظر.
وهذا يعني استنبط بعض أهل العلم أن صلاة العيد واجبة، ووجه الاستدلال أن الشارع أمر أن يخرج لصلاة العيد العواتق وذوات الخدور، وهن من النساء، فدل ذلك على أن صلاة العيد واجبة. ولو لم تكن واجبة لما رخص لأهل الأعذار مثل العواتق وذوات الخدور من الخروج إلى شهود صلاة العيد. نعم. وإن كان الجمهور يذهبون إلى أن هذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على وجوب صلاة العيد، وفيه نظر، لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف،
وهن يعني الحيض، حيث لا يشهدن الصلاة أو لا يصلين، ومع ذلك أذن لهن أن يخرجن وأن يشاركن المصلين في شهود صلاة العيد، وهذا دليل على أن المسألة ليست على الوجوب وإنما هي على الندب. نعم.
قال: فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة، والله أعلم.
يعني هذا الغرض، ولذلك كان الحكم مندوبا إليه وليس واجبا.
قال: وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا،
لأن الحكم جاء عام، بل جاء النص على ذوات على العواتق وذوات الخدور، وفي الغالب هن الشابات، فيكون غيرهن من باب أولى. نعم.
قال: سواء كن شواب أم لا، وذوات هيئات أم لا، وقد اختلف فيه السلف، ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم.
يعني نقل أن كلا من أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهما أوجبوا خروج النساء سواء كنا ذوات هيئات أو كنا عجائز من باب أولى. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما، فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين.
يعني هذا ما يدل في قوله فالأحق، يعني كأنه يقول إن هذا الخروج حق لهن أن يشاركن المصلين في صلاة العيد، فاستنبط منه وفهم منه القاضي عياض أن هذا من باب الوجوب المروي عن كل من أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنه.
قال: وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به، أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به، والمرأة لم تسمى.
يعني هذا الحديث روي مرفوعا على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول الصحابة. نعم.
قال: والأخت،
والمرأة التي نقلت هذا الخبر قال لم تسمى، وقد جاء في بعض الروايات تسميتها بأنها أخت أم عطية. نعم.
قال: والأخت اسمها عمرة صحابية رضي الله عنها. وقوله حق يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب.
نعم.
روى
لذلك الجمهور حملوه على المعنى الثاني وهو تأكد الاستحباب، وغيرهم حمله على المعنى الأول وهو الوجوب، وجوب خروجهن لشهود صلاة العيد. نعم.
قال: روى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله،
وهذا لا يدل على أنه أوجبه على جميع النساء، وإنما على من تستطيع، ما يدل على أن الأمر للندب وليس للوجوب.
قال: وهذا ليس صريحا في الوجوب أيضا، بل قد روي عن ابن عمر المنع،
يعني روي أنه منع النساء من الخروج لشهود صلاة العيد،
فيحتمل
على أنه لا يرى أن ذلك واجبا.
قال: فيحتمل أن يحمل على حالين، ومنهم من حمله على الندب وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة، ولكن نص الشافعي في الأم يقتضي استثناء ذوات الهيئات. قال:
يعني أنهن ذوات الخدور والعواتق مستثنين من الأمر بالخروج إلى صلاة العيد، لأن خروجهن قد يكون فيه شيء من الفتنة. نعم.
قال: ولكن نص الشافعي في الأم يقتضي استثناء ذوات الهيئات. قال: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة.
وهكذا جاء النص في الأم في كتاب الأم: وأحب أو أستحب خروج العجائز وذوات الخدور، هكذا. لكن نقل من كتاب الأم بشيء من التغيير، حيث جاء: وأستحب خروج العجائز أو ذوات الخدور، رغم أن ذوات الخدور صفة للعجائز، والأصل أن ذوات الخدور معطوفة على العجائز لأنهن غير عجائز. نعم.
قال: وإن لشهودهن الأعياد أشد استحبابا، وقد سقطت واو العطف من رواية المزني في المختصر، فصارت غير ذوات الهيئة صفة للعجائز، فمشى على ذلك صاحب النهاية ومن تبعه، وفيه ما فيه.
يعني ولذلك فسروا مراد الشافعي بغير المقصود، حيث جعلوا ذوات الهيئات صفة للعجائز وليست معطوفة على العجائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بل قد روى البيهقي في المعرفة عن
يعني في معرفة السنن والآثار. نعم.
السنن
هو كتاب للبيهقي.
قال: بل قد روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال: قال الشافعي: قد روي حديث فيه أن النساء يتركن إلى العيدين، فإن كان ثابتا قلت به. قال البيهقي: قد ثبت وأخرجه الشيخان، يعني حديث أم عطية هذا
الذي فيه أنهم أمروا بأن يخرجن العواتق وذوات الخدور. نعم.
فيلزم الشافعية القول به، ونقله ابن الرفعة عن البندنيجي
وكلهم من علماء الشافعية،
وقال إنه ظاهر كلام التنبيه، وقد ادعى بعضهم النسخ فيه. قال الطحاوي: وأمر
ذهب بعضهم إلى أن الأمر بإخراج ذوات العواتق كان في أول الإسلام ثم نسخ، لكن هذا الكلام لم يقبل، لأن هذا الحديث ترويه أم عطية وكانت تحدث به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الحكم فيه ثابت وأنه ليس بمنسوخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ادعى بعضهم النسخ فيه. قال الطحاوي: وأمره عليه السلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل، فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو، وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك، وتعقب بأن النسخ
لكثرة الرجال، وتعقب يعني ما قبل كلام الإمام الطحاوي ورد عليه. نعم.
وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال،
بل لا بد من دليل شرعي يدل على النسخ. نعم.
قال الكرماني: تاريخ الوقت لا يعرف.
يعني تاريخ الوقت يعني بمعنى أنه منسوخ لا يعرف، ولذلك يكون على سبيل الاحتمال لا على سبيل الدليل الظاهر. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت: بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه شهده وهو صغير.
يعني ابن حجر رحمه الله يقول: لا، الوقت الذي جيء فيه، لأن النساء يخرجن، وأن أم عطية أخبرت أن النبي أمرها بأن يخرجن العواتق والحيض وذوات الخدور، تاريخه معروف، عرف بما وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، وابن عباس كان صغيرا وشهد صلاة العيد بعد فتح مكة، ما يدل على أن الوقت متأخر، وأن الإذن بخروج النساء كان متأخرا وليس في أوائل الإسلام، وليس بغرض التكثير، وليس بغرض إرهاب العدو، لأن شهود النساء لا يدل على ذلك، بل إن شهود النساء ربما يكون يعني فيه إثبات الضعف للمسلمين، حيث يكون عدد الرجال قليل ويكثر بشهود النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الكرماني: تاريخ الوقت لا يعرف. قلت: بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه شهده وهو صغير، وكان ذلك بعد فتح مكة، فلم يتم مراد الطحاوي.
يعني في أن هذا الحديث منسوخ.
وقد صرح في حديث أم عطية رضي الله عنها بعلة الحكم، وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين.
إذن هذه العلة التي من أجلها أذن لهن بالخروج، فإذا هي ليست من أجل تكثير المسلمين، وإنما هي علة تعود إلى العواتق والنساء، حيث يشهدن الخير ويشهدن دعوة المسلمين، ويغير المراد بهن التكثير. نعم.
قال: وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته. وقد أفتت به أم عطية رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة كما في هذا الحديث.
يعني كانت تقول: أمرنا بإخراج النساء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الحكم باق وقائم وليس بمنسوخ.
قال: ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك.
يعني في أم عطية قال إنه منسوخ.
وأما قول عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، فلا يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه،
يعني لندرة وقوع ذلك، ولأن الحكم جاء في حق المساجد. ولا ننسى أن صلاة العيدين
مصلى
لا تقام في المساجد، وإنما تقام في المصليات، والمصليات ليس حكمها كحكم المساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: مع أن الدلالة منه بأن عائشة رضي الله عنها أفتت بالمنع ليست صريحة،
اللي تقول لو أن النبي شاهد ما فعله النساء لمنعهن من الخروج للمساجد، وهذا لم يشاهده النبي صلى الله عليه وسلم.
صلاة.
نعم.
قال: وفي قوله إرهابا للعدو نظر، لأن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحرب دال على الضعف
وليس يعني على القوة. نعم.
والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة،
أن يقال أن الأولى أن خروج النساء مقيد بالأمن من الفتنة. نعم.
قال: ولا يترتب على حضورها محذور، ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع. وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث في الباب المشار إليه من كتاب الحيض. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى.
هنا يعني وجه الاستدلال الذي استشكله بعض الشراح أنه عطف الذبح أو عطف النحر على الذبح، والذي وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وتضحيته بالكبشين تقتضي أنه ذبحهما، ولم يكن ثمة نحر. لكن لعل المراد من الإمام البخاري رحمه الله أن يبين أن حكم النحر والذبح واحد، فإذا جاز الذبح جاز النحر، لأن النحر غالبا إنما يكون في الجمال وفي الإبل، والذبح يكون في الغنم. فعطف النحر على الذبح للسواء الحكم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى.
نعم.
قوله: باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر، أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك قال الزين بن المنير: عطف الذبح على النحر في الترجمة، وإن كان حديث الباب ورد بأو المقتضية،
يعني ورد بصيغة أو لا بصيغة واء، ما يدل على أنه يقع هذا أو هذا على سبيل التخيير لا على سبيل الشك. نعم.
قال وإن كان حديث الباب ورد بأو المقتضية للتردد إشارة إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين نسكين أحدهما مما ينحر والآخر مما يذبح،
يعني أن ذلك يجوز ويسوغ. نعم.
قال وليفهم اشتراكهما في الحكم، انتهى. ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه ورد في بعض طرقه بواو الجمع كما سيأتي يعني في كتاب الأضاحي،
بدلا من أو الذي تقتضي التردد والشك، حيث قال يذبح وينحر. نعم.
قال ويأتي الكلام هناك على فوائده إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب،
يعني أن هذا من الأمور الجائزة، لكن الإمام البخاري رحمه الله لورعه أشار واستفهم ولم يذكر الجواب، لأن الأحاديث التي أوردها فيها ما يغني عن الجواب. نعم.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار،
يعني قام وسأل النبي أثناء خطبة الإمام، مما يدل على أنه ساغ له أن يسأل وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة،
يعني ذبحت. نعم. وبرر ذلك وعلله بأن هذا اليوم يوم عيد، وإن حوله من جيرانه من الفقراء من يتشوق لأكل اللحم، فبادر بالذبح ليطعمهم في هذا اليوم، بل هو أخبر أنه طعم قبل أن يخرج للصلاة. نعم.
فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم،
لا تعتبر أضحية. نعم.
قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني أو فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك،
يعني أذن له في ذبحها على سبيل الخصوص، لا أن هذا الحكم عام، لأن العناق لم يبلغ سنها سن ما يضحى به. نعم.
وقال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي، إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر،
يعني فيهم فقر أو فيهم خصاصة يعني حاجة. نعم.
فقال يا رسول الله جيران لي وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق،
عناق لي، عناق
وعندي عناق لي، أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها
وقال إنها لا تجزي عن غيره ولا تغني، يعني لا تجزي غيره ولا تغني غيره. نعم.
وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قوله باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب.
يعني ما الحكم؟
قال في هذه الترجمة حكمان، وظن بعضهم أن فيها تكرارا وليس ذلك، بل الأول الأعم من الثاني
الذي هو الذبح بعد الصلاة. نعم.
ولم يذكر المصنف الجواب استغناء بما في الحديث، ووجهه من حديث البراء أن المراجعة الصادرة بين أبي بردة وبين النبي صلى الله عليه وسلم دالة
على جواز ذلك. نعم.
دالة على الحكم الأول. وسؤال أبي بردة عن حكم العناق دال على الحكم الثاني
الذي هو جواز، يعني لا يجزي ذبح العناق، وما فعله أبو بردة هو من باب الخصوصية خاص به دون غيره. نعم.
قوله عن الأسود هو ابن قيس لا ابن زيد ابن يزيد.
نعم.
لأن شعبة لم يلحق ابن يزيد، وجندب هو ابن عبد الله البجلي،
وإنما لحق ابن قيس الأسود ابن قيس، ولذلك توجه أن يكون المذكور في السند وفي الرواية هو الأسود ابن قيس لا الأسود ابن يزيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال من ذبح هو من جملة الخطبة، وليس معطوفا على قوله ثم ذبح.
نعم.
لئلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبة وهذا القول،
يعني لا يلزم فهم أن الذبح كان في أثناء الخطبة، بل الذبح كان بعد الخطبة، ولذلك قال من ذبح يعني بعد الخطبة. نعم.
قال وليس الواقع ذلك على ما بينه حديث البراء رضي الله عنه الذي قبله، وسيأتي الكلام عليهما.
حديث البراء إنما كان ذبحه قبل الخطبة وقبل الصلاة. نعم.
قال وسيأتي الكلام عليهما في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد.
وهذا أيضا حكم من أحكام صلاة العيد، أنه يشرع للإنسان إما على سبيل العموم أو أن هذا الحكم خاص بالإمام، أنه إذا أراد الخروج لصلاة العيد يخرج من طريق ويعود من طريق آخر، فيكون هذا من ما يفعله الإمام ويختص به، ولا يلزم غيره من المصلين أن يفعلوا ذلك. وقد أطنب الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان الحكمة والعلة التي من أجلها يفعل الإمام ذلك، وأن هذا يعني من الأمور المقصودة، وذلك لشهود الناس عند خروجه وعودته، أو لأن حصول الثواب له بالمشي من الطريق الذي يذهب إليه ومن الطريق الذي يعود منه أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها وبين أن منها ما هو يعني سائغ ومنها ما هو قد لا يكون مقصودا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق,
يعني يخرج من طريق ويعود من طريق آخر. نعم.
قال تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح. قوله باب من خالف الطريق أي التي توجه منها إلى المصلى. قوله حدثنا محمد كذا للأكثر غير منسوب. وفي رواية أبي علي بن السكن قال حدثنا محمد بن سلام وكذا للحفص وجزم به الكلاباذي.
وكذا لمن؟
وكذا للحفص,
يعني أحد رواة الصحيح. نعم.
وجزم به الكلاباذي.
نعم.
الكلاباذي وغيره. وفي نسخة
من روى هذا الحديث. نعم.
وفي نسخة من أطراف خلف أنه وجد في حاشية أنه محمد بن مقاتل انتهى.
وليس هو محمد بن سلام. نعم.
قال وكذا هو في رواية أبي علي بن شبوية والأولى والأول هو المعتمد
أنه محمد بن سلام. نعم.
قال وقد رواه عن أبي تميلة أيضا ممن اسمه محمد, محمد بن حميد الرازي, لكنه خالف في اسم صحابيه كما سيأتي.
نعم. لأنه نسبه إلى أبي هريرة وليس إلى جابر.
قال وليس هو ممن خرج عنهم البخاري في صحيحه,
يعني محمد بن حميد الرازي لم يكن من رجال البخاري في صحيحه, ولذلك يستبعد أن يكون أن تكون الرواية عنه, وإنما هي إما عن محمد بن مقاتل وإما عن محمد بن سلام. نعم.
قال وأبو تميلة بالمثنات مصغرا مروزي. قيل إن البخاري ذكره في الضعفاء لكن لم يوجد ذلك في التصنيف المذكور, قاله الذهبي,
يعني بالرجوع إلى كتاب الضعفاء للبخاري لم يذكر فيه ابن شميلة. نعم.
ثم إنه لم ينفرد به كما سيأتي. نعم تفرد به شيخه فليح وهو مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود ووثقه آخرون,
يعني عند البخاري لم يضعف فهو من رجال البخاري. نعم.
قال فحديثه من قبيل الحسن لكن له شواهد.
كانت الروايات فيها متابعات وفيها شواهد ارتفع من درجة الحسن إلى درجة الصحة. نعم.
قال لك لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرظ.
سعد القرظ.
أحسن الله إليكم. قال لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان ابن عبيد الله التيمي وغيرهم يعضد بعضها بعضا. فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمي الصحيح,
يعني القسم الثاني الذي هو الصحيح لغيره. نعم. لأن العلماء يقسمون الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره, أما الذي لذاته فيكون قد توافرت فيه شروط الحديث الصحيح الستة, وأما الذي يكون صحيحا لغيره يكون في بعض طرقه قصور في العدالة أو في تمام الضبط، قصور في تمام الضبط، ويعضد برواة مثله أو أعلى منه أو أقل منه مع التعدد كما هو معروف في كتب المصطلح. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله عن سعيد بن الحارث هو ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري. قوله إذا كان يوم عيد خالف الطريق، كان تامة،
يعني خالف الطريق، فكلمة كان هنا ليست
ناقصة،
ناقصة يعني تحتاج إلى اسم وخبر، بل هنا كان وجاء بعدها جملة فعلية، مما يدل على أن كان هنا ليست كان الناسخة الناصب الناسخة الناقصة. نعم.
قال كان تامة أي إذا وقع، وفي رواية الإسماعيلي كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه.
نعم.
قال الترمذي أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحبه للإمام،
يعني أن هذا يفعله الإمام وليس كل الناس. نعم.
وبه يقول الشافعي انتهى. والذي في الأم أنه يستحب للإمام والمأموم، وبه قال أكثر الشافعية. وقال الرافعي لم يتعرض في الوجيز إلا للإمام انتهى،
يعني هو الذي يفعل ذلك.
وبالتعميم قال أكثر أهل العلم، ومنهم من قال إن علم المعنى وبقيت العلة بقي الحكم، وإلا انتفى بانتفائها.
يعني المسألة هذه هل هي معقولة المعنى لها علة أو ليست معقولة المعنى؟ فمن قال إنها معقولة المعنى، يعني العلة التي من أجلها يخرج الإمام من طريق ويعود من طريق، إذا كانت علته معقولة فيشمل الحكم الإمام وغير الإمام. أما إذا لم تكن العلة معقولة ولها معنى فهذه تعد من أفعال الأئمة الإمام دون غيره، من أفعال الإمام دون غيره، على سبيل المتابعة والاقتداء لا على سبيل تعليل آخر. نعم.
شيخ الكريم، وكأن العلة معقولة كما ذكرتم سابقا.
لا، هو الحافظ ابن حجر رحمه الله عدد العلل، ومنها ما هو معقول ومنها ما ليس بمعقول، والظاهر أن يعني ما ليس بمعقول فيها أظهر مما هو معقول، لأن العلل التي ذكرت على أنها علة لهذا الفعل غالبها متعلق بالثواب وهي تعد من العلل غير المعقولة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء،
فهو يكون من يخرج، يعني الإمام إذا خرج يكون متأسيا ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل. نعم.
وقال الأكثر يبقى الحكم ولو انتفت العلة للاقتداء، كما في الرمل وغيره.
كما في
الرمل،
هنا عندكم الرمل بحرف ياء في الأخير ولا بدون حرف ياء؟
ياء.
الظاهر أن هذا خطأ مطبعي، والصواب كما في الرمل أو في الرمل، كما في الرمل وغيره. والمراد بالرمل ما يفعله الإنسان إذا ذهب إلى مكة محرم يؤدي مناسك العمرة أو يؤدي مناسك الحج، فأول ما يطوف بالبيت الطواف الأول اللي هو طواف القدوم أو طواف العمرة، ماذا يفعل فيه؟
يرمل
الثلاث الأشواط، وهذا الرمل صار سنة وإن انتفت علته، لأن علته كانت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء ومعه أصحابه، خطر لبعض أهل مكة إنهم ينظرون إلى النبي وهو يطوف، لأنهم يحسون أنه جاء وقد وهنته هو وأصحابه حمى يثرب، فيكونوا ضعفاء ما يستطيعون الطواف، فلا يستطيعون الطواف لما وهنتهم به حمى يثرب، بل خطر في بال بعضهم أنهم يغيرون عليهم أثناء طوافهم، وهذا يكون له مبرره لأنهم ضعفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر وأوحي إليه بذلك قال لأصحابه رحم الله امرأ أظهر لهم قوة، وأظهر لهم يعني قوة في طوافه، وشرع لهم الرمل بمعنى أنهم يقاربون الخطى ويطوفون كأنهم يهرولون. والطواف الذي هو حاله يعني كالرمل أو كالهرولة يسمى بالرمل. فهذا هنا العلة بعد طواف قضاء العمرة ما أصبحت موجودة، ومع ذلك استحب وبقي فعل هذا الرمل وأداء الطواف بالرمل، وإن لم يبق له معنى وعلة. هذا ما أراده هنا من قوله إيش؟ عيد العبارة.
قال: وقال الأكثر يبقى الحكم ولو انتفت العلة للاقتداء كما يعني في الرمل.
هنا أصبحت العلة هي الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فيه الرمل
وغيره، يعني
سنة الرمل وغيره من السنن التي شرعت مؤقتة ثم بقيت على ما هي عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من 20.
هذا ما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، العلل التي يعني جاءت في هذا الحديث أو فهمت من هذا الحديث إلى الكثيرة، زاد أوردها زيادة على 20 إلا وعلى 20 معنى. نعم.
قال: وقد لخصتها وبينت الواهية منها. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة انتهى. فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان،
يعني ليشهد له الطريقان، طريق الذهاب وطريق العودة، ويكتب له الحسنات لأنه غدا بهما إلى أداء صلاة العيد. نعم،
ليشهد له الطريقان، وقيل سكانهما من الجن والإنس،
وقيل سكان الطريق يشهدون له سواء كانوا من الإنس أو من الجن. هذا يعني أيضا معنى من المعاني وعلة من العلل.
وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره أو في التبرك به
صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام، أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها،
لأنه كان يتطيب بالمسك، فإذا مر بالطريق بقي رائحة المسك، فإذا مر بالطريقين كل طريق منهما حمل هذه الرائحة وشمت منه هذه الرائحة. نعم،
لأنه كان معروفا بذلك صلى الله عليه وسلم،
يعني بالتطيب بالمسك.
وقيل لأن طريقه للمصلى كانت على اليمين، فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها، وهذا يحتاج إلى دليل.
يعني حرصه على أن يمشي على الطريق اليمين، لكن هنا كأن الحافظ يشير إلى أن هذه العلة ضعيفة، قال وهذا يحتاج إلى دليل. نعم.
وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما.
نعم، وهو خارج وعائد.
وقيل لإظهار،
كان في هذا الطريق غير المسلمين عندما يحسون ويشعرون بمروره، يعني في هذا تقوية لحال المسلمين. نعم.
وقيل لإظهار ذكر الله.
نعم.
وقيل
إنهم يمشون ويكبرون ويهللون، ففيه إظهار لذكر الله في الطريقين. نعم.
وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.